بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع سورة الشورى ومع الآية 36، وهي قوله تعالى: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون إلى آخر الآيات. هذه الآيات أيها الإخوة تحدد خصائص المؤمنين. المؤمن فرد، والمؤمنون مجتمع، فمجتمع المؤمنين لهم خصائص. أول شيء أيها الإخوة، الله سبحانه وتعالى يخاطب المؤمنين، يقول: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. يعني الدنيا بمجملها بكل ما فيها من متع، من شهوات، من مباهج، من حظوظ، من أموال، من نساء، من أطعمة، من بيوت، من بساتين، من ما فيها. قال: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا. المتاع يعني شيء مؤقت، شيء عابر، شيء سريع الزوال، شيء لا يبقى، لا يستقر. الإنسان أحيانا يشتري يعني شيئا يأكله في الطريق، وقد يشتري قطعة ماس ثمنها 500,000، فهذا الشيء الذي يأكله لدقائق، دقائق وانتهى الأمر. أكل هذه الشطيرة وانتهى الأمر، أكل هذه الحلوى وانتهى الأمر، بقيت في فمه دقيقة وكان استمتاعه بها لثانيتين وانتهى الأمر. متاع شيء سريع الزوال، شيء لا يستقر، ليس له أثر يبقى. لكن لما الإنسان يشتري قطعة ماس بنصف مليون ليرة، هذه باقية حجمها وشكلها وصفاؤها وبريقها وضوءها باقي، وقد يتوارثها رجل عن رجل وامرأة عن امرأة وجيل عن جيل. من باب التقريب، شيء عابر لا يستقر، طارئ ليس له أثر مستمر، وشيء باقي. قال: الدنيا بمجملها بكل ما فيها من مال، من متع، من بيوت، من بساتين، من قصور، من مركبات، من أماكن علية، من مباهج، هذه كلها فمتاع الحياة الدنيا، ليست فيها قيمة في ذاتها، شيء طارئ عابر. نعم، الدنيا ساعة سريعة الزوال وشيكة الانتقال، تغر وتضر وتمر. هذا معنى وما أوتيتم من شيء. واحد أوتي مال عريض، كل هذا المال ماذا يأكل؟ لا يستطيع أن يأكل فوق حجم معدته. على كم سرير ينام؟ على سرير واحد، تكفيه غرفة واحدة. فهذا المال الوفير لا يستطيع أن يستمتع به. القدرة على الاستمتاع بالدنيا محدود، محدود جدا. هذا معنى فمتاع الحياة الدنيا. وما أوتيتم من شيء، تنكير تحقير، فمتاع الحياة الدنيا وزينتها، لحكمة أرادها الله، أبى أن يجعلها مكافأة لأوليائه، وأبى أن يجعل الحرمان منها عقابا لأعدائه. قد تعطى الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، تعطى للمؤمن وتعطى للكافر، ليس في إعطائها أي دليل على أن هذا الإنسان محبوب عند الله، وليس في الحرمان منها أي دليل على أن هذا المحروم منها لا يحبه الله عز وجل. هكذا، وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى، خير في ذاته وأبقى في أمده، خير في ذاته وأبقى في أمده، للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إذن الجماعة المؤمنة ليس همها الدنيا، جماعة المؤمنين مجتمع المسلمين لا يبني مجده على الدنيا ولا على المتع ولا على الرفاه ولا على توفير الحاجات التي يعني الإنسان حينما يستخدمها يشعر أنه فوق البشر، لا، يعني هذه الجماعة المؤمنة مجتمع المؤمنين يقوم على القيم لا على المتع، يقوم على المبادئ لا على الحاجات، لأن الدنيا بمجملها لا تعدل عند الله جناح بعوضة. أيعقل أن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام الذين اختارهم له، هذا الإنسان العظيم الذي بلغ قمة الكمال الإنساني، أيعقل أن ينام في غرفة صغيرة وأن يأكل خشن الطعام وأن يرتدي خشن الثياب وأن تكون حياته بسيطة؟ ما لي وللدنيا، وهؤلاء الذين جاءوا في آخر الزمان يأكلون ويشربون ألوان الطعام، يتمتعون بأجمل البيوت، يركبون أجمل المركبات، لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. للإمام علي كرم الله وجهه قول فيصل في هذا الموضوع، يقول هذا الإمام الجليل: فلينظر ناظر بعقله أن الله أكرم محمدا أم أهانه حين زوى عنه الدنيا، فإن قال أهانه فقد كذب، وإن قال أكرمه فلقد أهان غيره حيث أعطاه الدنيا. لا يقلل من شأنك عند الله أنك فقير، ولا أنك من عامة الناس، ولا أنك ممن إذا حضروا لم يعرفوا وإذا غابوا لم يفتقدوا. أنا لا أنسى كلمة قال سيدنا عمر حينما كانت غزوة نهاوند وكان عدد المسلمين يقل عن 30,000 وكان عدد جيش الكفر يزيد عن 130,000، وكان من قلق هذا الخليفة العظيم على جنوده المسلمين أنه أمضى وقتا طويلا يمشي في أسواق المدينة دون أن يجرؤ أحد على أن يكلمه من شدة قلقه. ثم جاء رسول من معركة نهاوند وسأله عمر رضي الله عنه عن واقع المسلمين، فقال: مات فلان وفلان، استشهد فلان وفلان وفلان، وذكر له أسماء الذين يعرفهم. قال: ومن أيضا؟ قال: وهناك أناس لا تعرفهم بالاسم، استشهد. فما كان من هذا الخليفة الراشد إلا أن قال قولا، قال: وما ضرهم أني لا أعرفهم إذا كان الله يعرفهم، وما ضرهم. فلذلك أيها الإخوة، مجتمع المؤمنين لا يقوم على الدنيا، لا يقوم على المال، على الترف، على المتع، لا، يقوم على المبادئ، يقوم على أن الدنيا دار عمل وأن الآخرة دار جزاء، يقوم على أن الدنيا دار تكليف والآخرة دار تشريف، يقوم على أن هذه الحياة هي حياة دنيا. دنيا أيام الكلمة ننسى معناها، حياة دنيا، وأن الإنسان مخلوق لحياة عليا فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لذلك نحن مع آيات الآن تصف خصائص المؤمنين، مجتمع مؤمن ما خصائصه؟ يقول لك مجتمع الكفاية والعدل مثلا، مجتمع القانون للمحسوبيات مثلا، مجتمع تكافؤ الفرص مثلا، مجتمع العدل مثلا، هذه كلمات حديثة. الآن إذا عدنا إلى كتاب الله، ما الأوصاف التي وصف بها جماعة المؤمنين؟ مجتمع مؤمن، أليس لهذا المجتمع خصائص تميزه عن بقية المجتمعات؟ الآن مجتمع المؤمنين مجتمع فيه صدق، فيه وفاء، فيه أمانة، فيه إخلاص، ما فيه غش، ليس هناك حسد، ليس هناك غيبة، ليس هناك نميمة، في تعاون، في تكاتف، في حب، في إخلاص، في تناصح، في تلاقي، في تزاور، في مؤاثرة. مجتمع الكفار مجتمع في تباعد، في تباغض، في حسد، في تآمر، في احتيال، في كراهية، في حقد. يعني نحن الآن أمام آيات تصف مجتمع المؤمنين. قال تعالى: هذا المجتمع أساسه يقوم على المبادئ لا على المادة، يقوم على القيم لا على الحاجات. لذلك يقول الله عز وجل: فما أوتيتم من شيء. هذا ينقلنا إلى أن الأجانب حينما تفوقوا في الدنيا هذا لا يرفعهم عند الله عز وجل، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. والله يدعو إلى دار السلام. وما عند الله خير في ذاته وأبقى أمدا، لكن هذا ليس لكل الناس. متاع الدنيا لكل الناس، الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر، والآخرة وعد صادق يحكم فيه ملك عادل. فالدنيا متاع الحياة الدنيا للكفار وللمؤمنين، الكافر يأكل والمؤمن يأكل، الكافر يسكن في بيت مريح والمؤمن يسكن في بيت مريح، الكافر يتزوج والمؤمن يتزوج، الكافر ينجب والمؤمن ينجب، الكافر يستمتع بالشمس الساطعة والمؤمن كذلك. فمتاع الحياة الدنيا قاسم مشترك بين كل الناس. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، ولكن الآخرة خالصة للمؤمنين. لذلك قالوا: إن الله يعطي الصحة لأيام شخص ملحد، يعني قوي البنية، إن الله يعطي الصحة والذكاء والمال والجمال للكثيرين من خلقه، ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين. المؤمن له عطاء خاص يتميز به عن بقية الناس. وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. طبعا يعني إذا على الله ما توكلت على من تتوكل؟ يعني مجتمع المؤمنين مجتمع أولا يطيع الله عز وجل، يقيم فيما بينه منهج الله. من لوازم هذا المجتمع أنه إذا جاءت قوة طاغية المؤمن يبذل ما في وسعه، لكنه في النهاية يتوكل على الله، والله سبحانه وتعالى أخبره أنه يدافع عنه: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هكذا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. إذن التوكل على الله من صفات الجماعة المؤمنة ومن صفات الفرد المؤمن. يعني لو فرضنا جماعة مؤمنة إمكاناتها محدودة وعلى أبوابها عدو شرس، طيب ماذا تفعل؟ تطبق قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. والفارق بين القوة المتاحة والقوة الكافية يتولاها الله عز وجل، في فارق. هذا الكلام يدعو للتفاؤل. هناك من المسلمين من يدعو إلى اليأس. يا أخي في مسافة حضارية كبيرة بيناتنا، بيقول لك لو عشنا ألف عام آخر لا نستطيع أن نلحق بهم. هذا كلام غير مقبول، إنه الله عز وجل قال: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. إذن الآية الأولى تبين مركز الثقل في الآخرة، فالمجتمع المؤمن مركز الثقل فيه في الآخرة لا في الدنيا. لكن أهل الدنيا كل إمكاناتهم وكل مكتسباتهم وكل إنجازاتهم في الدنيا، بناء بنوا، جسر عمروا، بيوت أنشأوها، لكن مجتمع متفسخ منحل أخلاقيا، في تحاسد، في تباغض، في تدابر، في تطاحن، في حقد، مجتمع متفتت لو كان المظهر جميل. الإنسان إذا ذهب إلى بلد غربي يأخذه العجب من شوارعهم العريضة وحدائقهم الغناء وأبنيتهم الشاهقة، المواصلات، أماكن البيع والشراء. لكن لو دخلت إلى بيوتهم مرض الإيدز يكتف بهم، انحراف الأخلاقي لا حدود له، زنا المحارم متفشي بشكل مذهل، 30% من حالات الزنا زنا محارم بين الابن وأمه والأم وابنها والأخ وأخيه والأب وابنته. هذا مجتمع منحل. لذلك مجتمع المؤمنين يقوم على القيم، لا يقوم على المظاهر المادية. المظاهر المادية مقبولة ليس فيها شيء، أما أن نكتفي بالمظاهر المادية لا يجوز هذا. هؤلاء المؤمنون قال: وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. من هم المؤمنون؟ ما خصائصهم؟ لأن خصائصهم الجماعية. قال: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. ماذا يفهم من هذه الكلمة؟ يفهم من هذه الكلمة أن الإنسان إذا اجتنب الكبائر، كبائر الإثم فيما بينك وبين الله، والفواحش فيما بين العبد وبين بقية الناس، إذا اجتنب الكبائر فالله سبحانه وتعالى غفور رحيم، يعني يتجاوز عن الصغائر. والصغيرة هي العمل الذي تهم به ولا تعمله من بعض تفسيراتها، والصغيرة هي العمل الذي لا تسر عليه، الذنب الذي لا تسر عليه، سريعا ما تندم على فعله، سريعا ما تستغفر الله عز وجل، أو حينما تحدثك نفسك بمعصية ولا تفعلها، هذه صغيرة. فما كان في نفس الإنسان من وساوس، من خطرات، من رغبة في معصية معينة ولا يفعلها، هذه صغيرة يعفو الله عنها. بدرت منك غلطة لا تقصدها، سرعان ما استغفرت الله عليها أو أعلنت توبتك منها أو ندمت عليها، هذه صغيرة. لكن لو أنك أصررت على أدق المعاصي تغدو كبيرة. لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. على كل الآية توحي بشيء، يعني الله عز وجل غفور رحيم، الله عز وجل يقبل التوبة عن عباده. إذا قال العبد يا رب قال الله لبيك يا عبدي. إن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، وإذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا يقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من طالب حاجة فأقضيها له حتى ينفجر الفجر. إذن والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش تعني أن الله سبحانه وتعالى يعني يغفر الزلات، يغفر الصغائر، الذنب الذي لا تصر عليه، الذنب الذي تندم على فعله، الذنب الذي تستغفر الله منه، الذنب الذي لا تقصده، الخطأ، الذنب الذي تحدثك نفسك به دون أن تفعله، هذه كلها صغائر. ربنا عز وجل رفع عن أمة النبي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. قد يسأل سائل: ما العلاقة بين الآيتين؟ علاقة متينة. يعني أيها المؤمن، كما أن الله سبحانه وتعالى تجاوز عنك في الصغائر، أنت إذا غضبت تجاوز عن أخيك المؤمن. يعني كما أن الله عاملك بالمغفرة والعفو والحلم، أنت أيضا أنت خليفته في الأرض. فإذا وقع تحت يدك إنسان وقد أذنب، لا تكن قاسيا، لا تكن حاقدا، لا تكن منتقما، وإذا ما غضبوا هم يغفرون. هذا المؤمن يسترضى، المؤمن يعفو. يعني أناس كثيرون أمر النبي بقتلهم لأنهم أساءوا خلال 20 عاما لهذا الدين ولأصحاب رسول الله، وقتلوا منهم وهجوا الإسلام والمسلمين وفعلوا كل ما يؤذي الله ورسوله. فلما فتح النبي مكة عفى عن كل أهل مكة إلا بعض النفر الذين بلغت إساءتهم حدا لا يعقل، يعني هؤلاء حياتهم كلها شر، فالنبي أهدر دمهم. يكفي أن تأتي امرأة أحدهم إلى النبي تقول له: يا رسول الله، أنا زوجة فلان، أم منه أمنك الله؟ فيعفو عنه. تقول له: أريد علامة على ذلك، يعطيها عمامته الشريفة. والحمد لله رب العالمين.